بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب عن هذا السؤال؟ الأصل في الحياة أنه دين، خلق جميل، ومن الإيمان. متى يكون مذموما ثابت؟ يعني إذا فوت أمرا دينيا لن ينال العلم مستحين ولا مستكبر. ومن سيجيب؟ اذكر ما تستحضره من الأحاديث أو من الأدلة المرادفة لهذا الحديث. أدلة المرادفة لحديث ابن عمر في فضل الحياء، حديث أبي هريرة في الصحيحين: الحياء شعبة من الإيمان. أحسنت، متفق عليه. نعم، حديث عمران بن حصين: الحياء لا يأتي إلا بخير. وحديثه أيضا عمران: الحياء خير كله. نعم، حديث أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وغالبها متفق عليها. داه فإن الحياء من الإيمان، يعظه يقول أضر بك، يعظ أخاه في الحياء، أن ينصحه لا يستحيي يقول أضر بك، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. ها، حديث أبي هريرة أن موسى كان رجلا حيا، قصة فرار الحجر. نعم، ماذا ما سمعنا؟ أحسنت، حديث أبي مسعود في الأربعين النووية: إذا لم تستحي فربما في البخاري. إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديث الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والجفاء والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند: مما ليس في الصحيحين، في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأ أبو علي الحافظ وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث قال: أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر. قال: حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي ابن يزيد الجرمي حاء. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل ابن محمد بن عقيل قال: أنبأ عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد قال: حدثنا سيف بن عبيد الله الجرمي قال: حدثنا سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده تسع نسوة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يختار منهن أربعة. لفظ حديث ابن ناجية، وفي رواية النسائي سرار بن مجشر، وقال: إن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمنا معه. زاد ابن ناجية في روايته قال: فلما كان زمان عمر طلق نساءه وقسم ماله، فقال له عمر رضي الله عنه: لترجعن في مالك وفي نسائك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال أبو علي رحمه الله: تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح أخرجه النسائي في سننه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق التي ساقها الشيخ رحمة الله عليه في هذا الموضع أحسن ما في الباب عن ابن عمر في قصة غيلان وفي عدم جواز ما زاد على الأربع من النساء إلا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الطرق عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان فذكر الحديث تحته 10 نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن 4 في أحاديث معلة 264. قال الترمذي بعد أن ذكره من طريق هناد قال أخبرنا عبدا سعيد بن أبي عروبة عن معمر به هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلام سلم أسلم وعنده 10 نسوة. قال محمد وإنما حدث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه قال له عمر لا تراجعن نساءك وإنما حدث حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن الحديث المحفوظ أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وراجع بقية الكلام على هذا الحديث في نيل الأوطار تجد أن أبا حاتم وأبا زرعة وأحمد قد أعلوا هذا الحديث والله أعلم. انتهى من أحاديث معلة ظاهرها الصحة رقم 264. الحديث عندنا من طريق الحاكم بيهقي يقول حد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ صاحب المستدرك الحاكم هو شيخ البيهقي قال أنبانا أبو علي الحافظ وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث قال أنبانا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر قال حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي ثم تحول السند قال وأخبرنا أبو نصر ابن قتادة قال أنبأنا أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد قال حدثنا سيف بن عبيد الله الجرمي قال حدثنا سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم يعني في هذان سندان عمرو بن يزيد الجرمي سندان إلى عمرو بن يزيد الجرمي قال حدثنا سيف بن عبيد الله الجرمي قال حدثنا سرار أبو عبيدة. هل هذا في الكبرى عندنا سنة الكبرى للنسائي يعني لأنه ساقه من طريق النسائي هو الآن الحاكم يطوي سوقه من طريق النسائي هل هو في الكبرى للنسائي ينظر البيهقي أيضا عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده 9 نسوة فأمر رسول الله يختار منهن 4. هذا هو الحديث الذي كما ترى صحيح. أما تلك الطريق التي فيها 10 أو التي يعني من طريق معمر أعلت. تذكرون أنه مر بنا في صحيح البخاري تبويبه رحمه الله الباب 19 في كتاب النكاح قال باب لا يتزوج أكثر من أربع. لقول الله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، أي الآية تدل على تحديد بالأربع. وقال علي بن الحسين عليهم السلام، علي بن الحسين عليهم السلام يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع. وتذاكرنا أيضا كلام الحافظ أن البخاري اختار تفسير علي بن الحسين زين العابدين من بقية التفاسير ومن أقوال العلماء ليرد به على من يزعم من الشيعة أن هذا مثنى زائد ثلاث زائد أربع تصير تسع. انظر قوله وقال علي بن الحسين، أي بن علي بن أبي طالب، يعني مثنى أو ثلاثة أو رباعة. أراد أن الواو بمعنى أو فهو للتنويع، أو هي عاطفة على العامل والتقدير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث إلى آخره. وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين، هم يعظمون زين العابدين رضي الله عنه، هو معظم رجل مشهور بالصلاح والدين خيرة أهل زمانه. فإذن هذا تفسير أئمتكم، تفسير زين العابدين. أنتم تقولون إنكم أتباع آل البيت، لماذا تخالفونه وتجيزون الزواج بتسع؟ على عملية حسابية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة قالوا تصير خمس، ورباع قالوا تصير تسع. وفهم جميع المسلمين خلاف هذا الفهم بما فيه فهم آل البيت جميعا ما عدا أنجاس الرافضة الذين خالفوا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الإجماع قد نقله ابن قدامة في المغني في كتاب النكاح، قالوا هذا لا خلاف فيه أنه لا يجوز، يعني أنه إذا أسلم وعنده أكثر من أربع يفارق يختار منهن أربعا، أو لا خلاف فيه أنه لا يجوز أكثر من أربع. وابن كثير انكحوا ما طاب لكم. قال أما حكم الترجمة، أيضا الحافظ يذكره إجماعا أنه لا يجوز أكثر من أربع. أما حكم الترجمة فبالإجماع، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضيين ونحوه. وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد المذكورة، اختر ثنتين تزوج ثنتين، أو اختر أن تتزوج ثلاثا، أو اختر أن تتزوج أربعا، بدليل قوله تعالى في الآية نفسها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولأن من قال جاء القوم مثنى وثلاثة ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين، ثلاثة وأربعة أربعة، فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادا. وعلى هذا فمعنى الآية انكحوا اثنتين اثنتين، ويمكن أيضا ثلاثا ثلاثا أربعة، فالمراد الجمع لا المجموع. ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلا تسعا أرشق وأبلغ، انكحوا تسعا. انتهى كلام الحافظ على تبويب البخاري واستدلاله. وقد استدل البخاري بعد الآية بقول عائشة وإن خفتم ألا تقسط قال اليتيمة تكون عنده الرجل هو ليتزوجها على ماله ويسيء صحبتها ولا يعدل فيما فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة ورباع، قالت عائشة. وقال ابن كثير وقولهم أثنى وثلاثة ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء أربعا كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع لو كان المقصود تسعة لقال جاعل الملائكة رسلا أولي تسعة أجنحة ولكن يختلفون من الملائكة من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة قال أي منهم من له جناحة منهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه يعني أن بعد ذلك منهم أكثر وقد دلت السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله مبينة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه فالذكر يبين بعضه بعضه بعضا السنة تبين القرآن والقرآن السنة كلاهما ذكر وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبين عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء الشافعي قال هذا ونقله عنه ابن كثير وقال مجمع عنه عليه بين العلماء وقول مثنى وثلاثة ورباع قال المقام مقام امتنان جمهور يقولون كما قال ابن عباس وجمهور العلماء المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره قال الشافعي وقد دلت السنة وذكر قول الشافعي قال ابن كثير إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة طائفة من الشيعة أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع وقال بعضهم بلا حصر وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة لما سنذكر من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع نقل عليه هذه الأحاديث الإجماع هو وابن حجر وغيره طيب من يمسك المفلوتين الآن ممكن تنضبط لك مع إنسان مسلم تقول قال الله قال رسوله لكن إنسان مفلوت ما ينضبط بالسنة ما تستطيع تمسكه وتضبطه لأن يرى السنة ما هي حجة من أصلها سنة عنده ما هي حجة فيذهب يتلمس له يعني بعض مثل هذا حتى بعض القرآنيين من أمثال هؤلاء سئلوا عن صلاة عن الصلوات أنتم تقولون السنة ما هي حجة فكيف عرفتم أنكم تصلون الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا المغرب ثلاث العشاء أربعا قالوا من القرآن كيف عرفتم قالوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى الفجر وثلاثة المغرب ورباع بقية الصلوات طيب هل هذا الآن يليق بإنسان عنده عقل أن أستدل بآية فيها فانكحوا في سياق النكاح على أعداد مذكورة في سياق النكاح يضيفها إلى أعداد الصلوات منفلت مفلوت هذا مفلوت ما ينضبط المسلم المؤمن متقيد منضبط بالأدلة يقف حيث وقفت الأدلة حيث وقفت الأدلة يدين لله بالحق لكن هذا مفلوت الذي تارك للسنة زنديق الذي يرى أن السنة ما هي حجة كافر وقد نقلنا كفره عن أهل العلم في تلك الرسالة حجية السنة لأنهم كذبوا للقرآن راد للقرآن أما آتاكم الرسول فخذوه الرسول آتانا قرآن سنة آتانا كتاب السنة وعلم وهذا يأخذ بعض ما آتاه ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركه بعض أفتكفرون تؤمنوا بهذا الكتاب وتكفرون ببعض ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي الحياة الدنيا. هذا ما يتعلق بقصة غيلان وأن هذا لا يجوز. هنا كلام للشوكاني، العلة عرفناها في حديث دون آخر، في طريق دون أخرى. الحديث ليس معلّا من جميع طرقه، هو من طريق معمر معلّ. ثم إن الحديث قام عليه الإجماع، فهو معضود ببعض الطرق الموجودة فيه، والإجماع عليه إجماع المسلمين. قال المجد رحمه الله: باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع. وساق الأحاديث بعد أن أبان الشوكاني رحمه الله ما يتعلق بعلل بعض الطرق. قال: وحديث استدل على تحريم الجمع بين الأختين، ولا أعرف في ذلك خلافا، وهو نص القرآن. فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما، يختار واحدة فارق الأخرى. وفيه إثبات أنكحة الكفار، لأنه اعتبر نكاح حسين فقال: طلق ما عداهن، أي أن نكاح الكفار أنكحة الكفار معتبرة، حتى قال الله في كتابه: وضرب الله، قال ماذا؟ وضرب الله مثلا الذين آمنوا وأتى فرعون. فرعون كافر ونكاحه معتبر باعتبار أن الله ضاف امرأته إليه. قال: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كان، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته أم جميل امرأة أبي لهب، وهي في أنكحة الجاهلية، فأنكحة الجاهلية السابقة أنكحة أقرها الإسلام، إذا أسلم الإنسان ما يعمر بعد ذلك بتجديد، هو إذا أسلم هو زوجته. حتى إذا أسلم أحدهما قبل الآخر ما ينتقض نكاحه. أما قول الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فهذا في سياق الزواج الجديد، مسلم بمكافرة، مسلم بمشركة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر وما كان من ذلك. أما نكاح سابق فمعتبر، فإن أسلم قبل أن تتزوج فهي له، وإن تزوجت ما له عليها طلب. وقوله في الحديث قصة عمر: لأرجمنه كما رجم قبر أبي رغال، بكسر الراء بعدها غين معجمة، قال في القاموس في فصل الراء من باب اللام: أبو رغال ككتاب في سنن أبي داود ودلائل النبوة وغيرها من عن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، أي لما حصل أن الصيحة بقوم صالح لما عقروا الناقة هو كان في الحرم، فلم يخرج من الحرم، بقي سالما، وهو ممن شارك في عقر الناقة وفي الفتنة على الكفر بصالح، لكن بقاؤه في الحرم كان من أسباب دفع الله عنه الهلك بمدة بقائه في الحرم. قال: يدفع عنه، أي أنه ما هلك ما دام في الحرم، ما زال آمنا به، ما أهلكه الله حين أهلك قومه في خارج الحرم. فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، في المكان الذي أهلك الله فيه قومه، فدفن فيه. القصة عند أبي داود 3088، والبيهقي في الدلائل، وهي ضعيفة، لعل حتى الشيخ الألباني ضعفها في السلسلة الضعيفة. فانظر ما قال فيها في سنن أبي داود 3088، وإلا فهي في السلسلة الضعيفة هذا القصة، وحري بها أن تكون كذلك، لأنه إذا وضع في ذلك المكان وقبر ورجم قبره في الديار التي فلماذا ما رجموا القبور أو الأمكنة؟ لكن لعلهم ما كانت لهم قبور باقية، إنما قبر هو لما هلك قبر فرجموا قبره الناس، لأنه سبب في الهلكة مع الذين هلكوا، وأولئك دمدم الله عليهم ما رأوا لهم قبورا. محتمل لو صح الحديث لكان هذا تأويله، لأن ابن كثير قد جمع بين القصة أصلا، يعني في البداية والنهاية. قال ابن كثير في الجمع بين القصتين، هذا تفسير ابن القرطبي تفسير الفيل، نعم لتفسير الفيل. قال ابن إسحاق: واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونها نحو تعظيم الكعبة. قال: فبعثوا معه أبا رغال، يعني سبب القصة أن أبرهة لما حكم الأحباش اليمن أبرهة بنى بيتا، قال له قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بنى القليس بصنعاء فبنى كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، يعني ما يوجد مثلها على وجه الأرض. ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. هذا أبرهة كان تائها. فذكر السهيلي أن أبرهة استذل أهل اليمن في بناء هذا الكنيسة الخسيسة، وسخرهم فيها أنواعا من السخر، وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة، وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة، وركب فيها صلبانا من ذهب وفضة، وجعل فيها منابر من عاجٍ وأبنوس، وجعل ارتفاعها عظيما جدا واتساعها باهرا. فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة، كان من تعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء، وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنمين كعيب امرأته، وكان طول كل واحد منه 60 ذراعا، فتركها أهل اليمن على حالها، فلم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بن العباس، فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم، فنقضوها حجرا حجرا، ودرست آثارها إلى يومنا هذا. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي، غضب رجل من النسأة من كنان الذين ينسئون الشهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم، كما قررنا ذلك عند قوله تعالى: إنما النسيء يزيد الكفر. قال ابن إسحاق: فخرج الكنائي حتى أتى القليس فقعد فيه، أي أحدث حيث لا يراه أحد، ثم خرج فلحق بأرضه، فأخبر أبرهة بذلك، فقال: من صنع هذا؟ قيل له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة، لما سمع بقولك أنك تريد تصرف حج العرب إلى بيتك هذا جاءت غوط فيها، اتخذها حماما، فغضب فجاء فقعد فيه، أي أنه ليس لذلك بأهل، فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم صار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به، وكان من اعترضه قتله، يعني إذا اعترضه أناس يعني كان له جيش كثير، لأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرم. فخرج إلى رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريده من هدمه وأخر أخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك، ثم عرض له قابله فقاتله فهزم ذو نفر، فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا، فلما أراد قتله قال له ذو نفر: يا أيها الملك لا تقتلني، فإن عسى أن يكون بقائي معك خيرا، خيرا لك من القتل، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق. كان أبرهة رجلا حليما، ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم، وهما شهران ناهس، ومن تبعه من قبائل قاتله، فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به. فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، هاتان يداي لك على قبيلة خثعم وشهران وناهس بالسمع والطاعة. فخلى سبيله وخرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف، فقالوا له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون لك، عندنا لك خلاف، ليس عندنا لك خلاف، ولكن بيتنا هذا البيت، بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعنون اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنهم. قال ابن إسحاق: واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه. قال: فبعثوا معها أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمس، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس، حتى تقدم في قصة ثمود، وقد تقدم في قصة ثمود أن أبا رغال كان رجلا منهم، وكان يمتنع بالحرم، فلما خرج منه أصابه حجر فقتل. أن رسول الله قال لأصحابه: وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب فحفروا فوجدوهما. قلت: والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى الذي من قوم صالح كلهم من ثقيف، ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول أيضا والله أعلم. وقد قال جرير: إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغال، والظاهر أنه الثاني، هذا هو الصواب. الأول ما اشتهر أنهم كانوا يرجمون قبر رجل من قوم ثمود دون غيرهم، إنما يعني فقط القبر الذي اشتهر هو هذا في كتب السيرة، أنه الدال لأبرهة إلى البيت، وهو يعني لما هلك الذين معه هذا بالطير الأبابيل بقي هذا هلك في ذلك الموضع، فرجموه لأنه كان دليلا على هدم بيت الله، فيحمل على هذا أو ذاك إن ثبتت القصة. وإلا هذا الذي ذكروا فيها ما رأينا غير هذا الذي ذكره ابن كثير، وذكره أيضا القرطبي في تفسيره في سورة الفيل، وذكره المؤرخون. إلى هنا بارك الله فيكم.